بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وعلم الآخرة مطلقا فيما ورد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لئلا يفضل علماء الزمان على الصحابة، فمجادلة الكلام والتعمق في فتاوى يندر وقوعها محدث.
يعني الآن علم المتأخرين إخواننا هو في العلوم التي انتشرت في الفقه، في العقيدة، في الأصول، في المصطلح، في غير ذلك من العلوم الشرعية الطيبة المباركة التي لا نذمها ولا ننتقص من قدرها ولا نزهد فيها ولا نزهد فيها، لكن مع ذلك لا نقول هي الأفضل، لكن نقول هناك علم الآخرة الذي كان عليه سلف هذه الأمة. فكثير من الصحابة لو سألته عن فتاوى لا يعرفها، وكثير من الصحابة لو سألته عن بعض مسائل العلم التي يعني في يسأل عنها ربما لا يجيب. طيب، أيضا هذه المصطلحات وهذه الفنون وهذه التقسيمات التي في العلوم، هذه كلها لم تكن في عهد السلف الصالح، لا في عهد الصحابة ولا في صدر عهد التابعين. طب يا ترى هل معنى ذلك نحن أفضل من أولئك الصحابة؟ لا. طب ربنا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا إخواننا، دائما من حيثية العلم الذي يعلم أفضل ممن لا يعلم، دائما هي في أي مجال. لكن يا ترى لو نظرنا إلى العلوم التي كانت عند الصحابة هي أعظم بكثير وأفضل بكثير من جميع العلوم التي نحصلها نحن اليوم، فهم أعظم معرفة بالله وأكثر علما بدين الله، وهم أشد تأثيرا وتأثرا بالعلم الذي أكرمهم الله به. إذن قضية أيها الإخوة، ليس العلم عن كثرة الرواية وإنما العلم الخشية. فنحن دائما لا نتكلم عن فضل العلم من حيث إنه معلومات، بل من حيث العمل بهذا العلم والانتفاع بهذا العلم.
وما ورد ليتفقهوا في الدين لاختصاص الإنذار والحذر به.
جميل. في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن المراد أيها الإخوة من هذا النفر أن ينفر طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ليفهموا الدين فهما صحيحا، ليتعلموا علوم الآخرة، ليتعلموا العلم الذي ينتفعون به. فإذا تعلموا قاموا بوظيفة الإنذار لخلق الله لينقذوا الناس من خسران الدنيا والآخرة إلى نعيم الربح والفوز في الدنيا وفي الآخرة.
فالمحدث مما سبق ذكره يقسي القلب.
يا لطيف. طبعا إذا الإنسان أيها الإخوة جعل يشتغل بالعلوم التي ندرسها اليوم، وغاب عنه ميدان الذكر وميدان التربية وميدان العمل بالعلم والخشية من الله عز وجل، هذا العلم سيصير حجابا عند هذا الإنسان. وهنا أيها الإخوة الأكارم لا بد أن نقف وقفة دقيقة جدا. أولا، النفس أيها الإخوة الأكارم تحب النفحات وتحب التجليات وتحب هذه القضايا، وربما تمل من طلب العلم والتركيز في طلب العلم والحفظ والمراجعة والمذاكرة وما شابه ذلك. النفس هكذا، يعني جلسة إيمانية وعظية فيها نفحات وربما فيها أني بكاء وكذا، هذا نسر به جدا، بينما جلسة نركز فيها في العقيدة، في الأصول، في النحو، في الفقه، النفس لا تحب هذا. لذلك نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نسأل أنفسنا عندما نطلب النفحات ونعرض عن طلب العلم، هل نطلب أمرا دينيا يرضي ربنا، أم نطلب حظا نفسيا تشتهيه أنفسنا؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، اليوم كثير من الناس يعني يطلب العلم، وعندما يطلب العلم يقول لك والله أنا بصراحة طلب العلم أنا ما أجد نفحات، أنا بالذكر أجد نفحات أكثر، أنا في مجالس الصالحين أجد قلبي أكثر. لذلك ماذا فعل هذا؟ ترك العلم وانصرف إلى تلك المجالس لأنه يرى أن ذلك أنفع له. وهذا منزلق انزلق به بعض الشباب عندما تركوا العلم والتمكن في العلم وأقبلوا على ميادين النفحات والتجليات والكشوفات وما شابه ذلك. والحقيقة أن هذا خطر عظيم أيها الإخوة. لا شك أن طلب العلم أمر عظيم، لذلك نحن نقول هذا الكلام لا يعني أن يترك طلبة العلم العلم وأن يقبلوا على إصلاح قلوبهم والنفحات، لا، وإنما نريد أن نطلب العلم وأن نزكي أنفسنا، نريد أن نطلب العلم ونريد أن نحافظ على خشوعنا، نريد أن نطلب العلم وأن يثمر هذا العلم في قلوبنا وفي ظاهرنا الخشية لله تبارك وتعالى، وهذا أمر يجب علينا أن نعمله. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن عندما ندرس درس تصوف، جميل التصوف أيها الإخوة، جميل أن نعرف يعني معنى التصوف وأن نتعرف على الأخلاق الحسنة لنكتسبها وأن نتعرف على الأخلاق المذمومة لنجتنبها وهكذا، لكن التصوف أيها الإخوة ليس منهاج دراسي كامل، وإنما المنهاج الدراسي الكامل أن تقرأ الفقه بإخلاص، وأن تقرأ العقيدة بإخلاص، وأن تقرأ الأصول بإخلاص، فتتحول جميع المواد من خلال إخلاصك وتوجهك إلى الله وأن تعيش مع الله عز وجل في طلب العلم، تتحول كل هذه العلوم إلى أبواب في مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا ما يجب علينا أن ننتبه له. يعني العلماء أيها الإخوة دعونا إلى الإخلاص ودعونا إلى التوجه إلى الله عز وجل وما شابه ذلك، لكن ما قال أدرك طلب العلم، ما أعرضوا، طب العلماء الكبار كيف ألفوا لنا الموسوعات، يعني الإمام النووي والإمام الغزالي وبقية العلماء كيف دونوا لنا تلك الموسوعات، طب هم كانوا مخلصين بإذن الله وكانوا صادقين بإذن الله، إذن كانوا ثبتوا على طلب العلم وزكوا أنفسهم وهم في طلب العلم، ما زهدوا في طلب العلم وما أعرضوا عن طلب العلم، بالعكس يا إخواننا الصادق في طلب مرضاة الله ينظر فيجد أن أعظم باب يدخل به على الله هو طلب العلم، لكن مع الإخلاص. لذلك يحرص على هذا العمل وإن كانت نفسه ربما تميل إلى غيره. الآن نلاحظ إخواننا في بعض الناس يطلب علم، نعم هو الآن يعني بده نفحات وتجليات وبده كذا، ماذا يفعل؟ بلاقي قلبه، لا أنا قلبي صار مشغول بالفقه وبالعقيدة وبكذا وبكذا، بيترك ويذهب إلى أماكن أخرى مباركة طيبة، لكن نقول ليست بديلا عن هذه الموائد، بل هذه الموائد هي الأهم وهي الأفضل، وطالب العلم ينبغي أن يأخذ حظه من تلك المجالس، لكن بشرط أن لا ينشغل عن وظيفته الأولى ألا وهي طلب العلم. ثم طالب العلم أيها الإخوة إذا كان صادقا ربما في أول الطريق يجاهد نفسه في العلم، لكن مع الأيام إذا صدق وأخلص لله بطلب العلم كانت ثمرات هذا العلم مع الإخلاص والصدق أعظم بكثير مما حصله غير طالب العلم في انصرافه إلى الموائد الأخرى.
وعلم الآخرة أي والمراد علم ينفع في الآخرة.
نعم.
مطلقا أي مع قطع النظر عن المعاملة والمكاشفة. فيما ورد أي في كلامه المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
يعني هذا هو المراد بهذه الآية،
لئلا يفضل علماء الزمان على الصحابة. وفيه أن الظاهر في معنى الآية عدم استواء العلماء والجهلاء
مطلقا يعني.
وأما مراتب العلماء من الأنبياء والصحابة والتابعين والفقهاء والمشايخ الأولياء فمختلفة بحسب منازل مؤتلفة. فمجادلة الكلام أي علم المنطق والكلام، والتعمق في فتاوى يندر وقوعها محدث أي بدعة.
محدث أيها الإخوة، لكن ليس مذموما. ما هو المذموم منه؟ أن أفعل ذلك بقصد الكبر والعجب وتحصيل المنزلة والصدارة بين الناس وهكذا، هذا هو المذموم. أما إذا إنسان تفرغ وتعلم الفتاوى التي يندر وقوعها، لماذا؟ ليحفظ العلم وليكون مرجعا للناس يعلمهم وليكون دليلا على الله تبارك وتعالى في أفعال الناس، وكذلك في علم العقيدة، وكذلك في بقية المسائل. لا شك أن هذا العلم وهذا الجهد المبذول بهذه الشروط لا يقل أهمية عن ذاك الذي تفرغ للعبادة، بل الشرع نبهنا إلى أن العالم الذي يتفرغ للعلم بشرط الإخلاص والصدق أفضل من العابد الذي يتفرغ لله تبارك وتعالى للعبادة فقط.
محدث أي بدعة، إلا أن الأولى مذمومة والثانية في الجملة محمودة.
نعم.
وما ورد أي والمراد علم الآخرة فيما جاء من القرآن، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لاختصاص الإنذار والحذر في قوله سبحانه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. به أي مختص بعلم الآخرة،
يعني الذي يتعلم العلوم أيها الإخوة ويحفظ الكتب ويحفظ المسائل فقط، هذا لا يعظ الناس. يعني هذا الإنسان حتى لو تكلم بالوعظ كلامه لا يعد أن يكون كلاما لسانيا. أما من الذي ينذر الناس بحاله قبل مقاله؟ هو الذي تحقق بعلم الآخرة، مو فقط علم المعاملة، تحقق بعلم الآخرة، ليس فقط تعلم الفقه والحديث والأصول وبقية العلوم. هذا الإنسان أيها الإخوة ربما كان لسانه يعظ وعمله ينفر. هذا الإنسان الذي بقي عند هذه العلم ولم عند هذا العلم ولم يزكي نفسه، ربما كان يعظ الناس بلسانه ويأتي بعبارات فصيحة وجميلة، لكن بحاله هو ينفر عن الله عز وجل ويقطع عن الله تبارك وتعالى، لأن الوعظ والإنذار يؤخذ من الحال قبل المقال، ويؤخذ من الأعمال قبل الأقوال. الإنذار الحقيقي هكذا. أم أنا الآن ممكن صف كلام وأترنم بخطب وكذا، لكن بالنتيجة كل هذا باللسان. أما ما الذي يثري في القلب؟ هو حال المتكلم، هو يعني تأثره بذلك أفعاله التي نراها تدل على صدق كلامه. لذلك إخواننا نحن نقول علماؤنا ليسوا يعني بياعين كلام، لا، علماؤنا أيها الإخوة عهدنا منهم بفضل الله التمكن في العلم. في الفقه هم فقهاء، في العقيدة هم متكلمون، في الأصول هم أصوليون ومحدثون وغير ذلك. لكن أيضا لو نظرت إليهم في باب الولاية وباب العبادة لوجدتهم عبادا أولياء صالحين، وهذا ما مر معنا في تراجم العلماء في سلف هذه الأمة وكثير من خلف هذه الأمة. فنحن الآن لا ينبغي أن نصور العالم فاقدا لقلبه، فاقدا لحاله، فاقدا للتأثر، لا ينبغي أن نصور العالم أنه إنسان فقط عبارة عن خزانة معلومات، لا، ولكن علماءنا بفضل الله سبحانه وتعالى هم جمعوا بين العلم والتزكية، وجمعوا بين العمل وبين الحال، فكانوا أصحاب أقوال وأصحاب أعمال وأصحاب أحوال، فانتفعنا بأقوالهم وانتفعنا بأفعالهم وانتفعنا بأحوالهم.
به أي مختص بعلم الآخرة، فالمحدث مما سبق ذكره يقسي القلب، أي لعدم مدخليته في الإنذار والحذر، وإنما ينور القلب بذكر الرب وما يتعلق به من الترغيب والترهيب. ففي العوارف،
لذلك أخواننا ينبغي على كل مدرس أو معلم إذا درس ألا يخلو درسه عن نفحة إيمانية، يعني أي درس أيها الإخوة من قدمه، درس فقه، درس عقيدة، درس أصول، درس نحو، أي درس، نعم، ينبغي علينا أن يكون لنا نفحة تذكرنا بالله لتحرك قلوبنا بالإخلاص في هذا الدرس. ما بدنا نركن للمعلومات، وإنما بنصف الدرس بوسط المعلومات والزخم العقلي تأتي نفحة ربانية تردنا إلى باب الله تعالى. وانظر إلى لطيف كلام الله عز وجل لما ربي ذكر أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال شهر رمضان كذا، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم رجع وقال: أحل لكم ليلة الصيام. فجاءت آية القرب من الله والأنس بالله ضمن آيات أحكام الصيام. لننتبه لهذا المعنى أيها الإخوة، المدرس إذا رأى طلابه ركنوا إلى المعلومة وغاب عنهم حال الإخلاص لله عز وجل يأتي بنفحة إيمانية. ورحم الله الشيخ صالح الفرفور رحمة الله عليه شيخنا، عندما كان يدرس بحث الفاعل بالنحو، الفاعل هو ما يعني كل اسم دل على من فعل الفعل أو اتصف به، ثم قال لهم: هذا هو الفاعل عند علماء النحو، وأما في الحقيقة فالفاعل هو الله عز وجل لا فاعل غيره. انظروا أيها الإخوة إلى هذه اللفتة الجميلة التي دل عليها بهذه الطريقة، كم تأخذ من الوقت؟ دقيقة أو دقيقتين، يعبر عنها عن نفحة إيمانية حتى لا يركن طلابنا إلى المعلومة القاسية التي ربما تقطعهم عن الله عز وجل إذا خلت عن ميادين التربية والتزكية. وكذلك كل مائدة نضعها في العلم ينبغي أن يكون إلى جوارها كتاب في التصوف، في الأخلاق، في الولاية، في الصلاح، في الإقبال على الله، حتى تبقى هذه الكلمات وهذه الكتب تبث في علومنا ودروسنا معاني الإخلاص والصدق والإقبال على الله تبارك وتعالى.
ففي العوارف، لما صار الإنذار مستفادا من الفقه، والإنذار إحياء المنذر بالعلم،
المنذر
إحياء المنذر بالعلم،
إحياء المنذر بالعلم، أنا عندما أنذر هذا الإنسان أريد أن أنقذه مما هو فيه. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالمنذر، المنذر الذي أريد إنذاره أحييه بالعلم. نعم.
والإحياء بالعلم رتبة الفقيه في الدين، صار الفقه فيه أكمل رتب المجتهدين،
ما شاء الله،
وهو علم الزاهد في الدنيا، الراغب في العقبة، الطالب للمولى، وهو الأعلى، وهو علم الزاهد،
الزاهد، نعم،
في الدين، في الدنيا، وهو علم الزاهد في الدنيا، الراغب في العقبة،
الراغب
في العقبة، الطالب للمولى، وهو الأعلى.
يا سلام. يعني لو هلأ إنسان، إخواننا، بعيد عن الله غارق في المعاصي، أراد أن يتوب، أتى إلينا، ماذا نحدثه؟ نقول له والله أنه أنواع القتل، قتل كذا وكذا، وأنواع القصاص واللعان والإيلاء وكذا. طبعا لا، وإنما نذكر له التوبة وشروطها وأهميتها وكيفيتها والإقبال على الله وتعظيم الله عز وجل. نذكر له هذه المعاني، لأن هذه المعاني التي تنفع في هذه اللحظة. لكن يا ترى بعد أن يتوب وبعد أن يستقيم نبقى دائما نكرر له هذا الكلام؟ لا، وإنما يصير هناك مائدة أخرى لابد أن يصحح فيها ظاهره وباطنه بضوابط العلم، لكن من غير أن نقطع عنه شريان الصلة بالله عز وجل، ومن غير أن نقطع عنه شريان الإقبال على الله عز وجل من خلال هذه المواعظ والنصائح القلبية والروحية التي نحتاجها جميعا في الإقبال على الله عز وجل. والله إخوانا أنا أذكر نفسي وأذكر أمثالي من الذين يعني أقامهم الله عز وجل في ميادين العمل الدعوي، خطابة، تدريسا، وما شابه ذلك. نحن أولى الناس أن يبقى هذا الشريان مفتوحا إلى عقولنا وقلوبنا وأحوالنا، مفتوحا إلى ظاهرنا وباطننا، حتى لا نغرق في الأعمال الدينية فنغفل عن الله تبارك وتعالى بالعمل الديني كما غفل أهل الدنيا بالعمل الدنيوي. يعني أنا أحيانا إخواننا أخطب، درس، رايح جاي، دعوة إلى الله، وبعدين هذا العمل كله يحتاج إلى تذكير، كما أنني أحتاج إلى مجالس أراجع فيها علمي، أحتاج إلى مجالس أصلح فيها قلبي وأداوي فيها قلبي وأبث في قلبي معاني الإخلاص، أستغفر الله عز وجل عن كل كلمة أو خطبة أو درس قلته رياء، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله عن كل عمل فعلته رياء، أستغفر الله عن كل غاية أردتها من الدنيا أردت تحصيلها من خلال هذا الدين. هذا كله لابد أن نراجع فيه أنفسنا دائما لنبقى حقيقة عبيدا على باب الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.